بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاء المحبة والحب في الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم عبر هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى الفضائية. أسأل الله أن يديمها نافعة للأمة في العلم النافع يا رب العالمين، والدعوة إلى الله تقربنا دائما من ربنا عز وجل، وتحيي فينا سنة ومحبة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لقاء جديد مع سور الأزبكية، وكتاب أيضا جديد ومؤلف هذا الكتاب. الكتاب هو المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. ثاني الكتاب قدام حضراتكم، المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة، لضيفي العزيز والكبير الذي ليس غريبا عن هذه الشاشة المباركة، مفتيا ومعلما في فروع العلم النافع، فضيلة الدكتور متولي البراجيل. مرحبا في الدكتور.
ربنا يبارك فيك.
منورنا استاذ.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
يمكن احنا كان لينا حلقه سابقه مع هذا الكتاب، طوفنا تطوفا عاجلا وسريعا في الخطوط العامه لتاليفك لهذا الكتاب المهم الذي تطل قضيته للاسف يعني من وقت لاخر، حيث الاخلاق او بعض الظواهر الاخلاقيه التي نراها في مجتمعاتنا، منها قضية التحرش للأسف الشديد والتبرج ودواعيها الأسباب ومسبباتها. الكتاب يمكن مؤلف من فترة بعيدة، لكن هي قضية زي ما بقول متجددة. قصدت فضلتك زي ما عرضنا في الحلقة السابقة بيان أن الإسلام لا يأتي كرد فعل، إنما يأتي كفعل حاضر يحصن المجتمع ويشد يعني إزاره ورداءه على المجتمعات المسلمة حتى لا تقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى وما يؤدي إلى هلاكها. وأمتنا باعتبارها أمة الأخلاق، ورسولها صلى الله عليه وسلم حينما أثني عليه من رب العزة والجلال قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأعظم ما يميز أمة الإسلام خلق الحياء، لكل أمة خلق، وخلق أمتي أو خلق الإسلام الحياء إلى آخر إلى ذلك. فلذلك فضلتك اخترت في تصنيفاتك هذا الكتاب لتبين منهج الإسلام في وقاية المجتمعات من الفاحشة، وعددت ملامح المنهج وأنها ليست كلمة افتعالية ولا وصف من عند حضرتك، إنما هو منهج بكل ما تعنيه الكلمة على المستوى العلمي والفكري والأكاديمي، له أركان وله معاني. نأتي إلى بعض فصول الكتاب أو عناوين الكتاب، بداية من وصفك لمنهج الإسلام في هذه القضية بالذات في وقاية المجتمعات من الفاحشة بالربانية. ماذا تعني كلمة الربانية في المنهج الإسلامي بشكل عام، وفي الوقاية من وقاية المجتمعات من الفاحشة على وجه الخصوص؟
تفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. يعني الصلاة والسلام، سعيد بتواجدي معك المرة الثانية حول هذا الكتاب. كما ذكرت تفضلت حضرتك انه المسألة قامت والكتاب قام. كتاب كتبته من حوالي 10 سنوات على سد الذرائع، كما يقال الوقاية خير من العلاج، ده المثل يعني المعروف،
المثل الذي يعبر عن هذه القاعدة.
أيوة.
سد الذرائع.
سد الذرائع.
هل هذه القاعدة بالمناسبة تدخل في علم أصول الفقه؟
تدخل نعم في علم أصول الفقه. نعم، وتدخل في علم التفسير. وتدخل في علوم كثيرة. فهي مشتهرة لأنها أصل من أصول الدين.
نعم.
فكما يقول ابن القيم إن الدين أوامر ونواهي، والأوامر لها وسائل توصل إلى الأمر، والوسائل لها أحكام المقاصد، دي أصولية. والنواهي ينهى الله سبحانه وتعالى عن الشيء وينهى عما يوصل إليه، اللي هو بقى يسمى سد، يسمى بسد الذرائع. لذا قال ابن القيم إن قاعدة سد الذرائع تشكل ربع الدين،
ربع الدين.
ربع الدين، وهو الدين أوامر وما يوصل إلى الأوامر، ونواهي وما يوصل إلى النواهي. فلا هو اللي بيوصل النواهي ده اللي احنا يسميه العلماء الذرائع وسد الذرائع، أي الطرق التي من شأنها أن توصل أو لا توصل أغلقها المشرع. ما هو ليس معنى أنه مثلا لما نضرب أي مثال عن هذه القاعدة يقول هذا لا يحدث مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال لما نهى المشرع عن صناعة التماثيل، البعض يقول إنه التماثيل لا تعبد الآن إنما عبدت قديما، فالمشرع نهى عن صناعة التماثيل ونحن نعلم أنها لا تعبد الآن، لكن نعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لن تقوم الساعة حتى يعني تطوف نساء دوس حول صنم لهم، يعني ستعود عبادة الأصنام ولو بشكل محدود لكن ستحدث. نعم الآن لا تعبد الأصنام، لكن لما يقال أنتم تقولون التماثيل وهذا كان في زمان، أنت هنا تطعن في أصل من أصول شرعنا وهي قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع كل ما من شأن يسد المشرع، كل ما من شأنه أنه أدى إلى وقوع شركيات في الأمم السابقة، لأن الدين
تحت عنوان يحذر ما صنع.
أيوه يحذر ما صنع، كل ما أدى إلى وقوع شركيات في الأمم السابقة أغلقه المشرع حتى لا يتكرر. يعني مسألة مثلا الصلاة إلى المقابر، الشركيات بدأت من المقابر، بدأت من التماثيل، بدأت من الشمس. إذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة عند شروق الشمس عند غروبها، وينهى الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة. فتقول هو هل هناك أحد الآن يعني يسجد للشمس من دون الله، يعني بين المسلمين؟ هذه هي قاعدة سد الذرائع، إغلاق ما من شأنه أنه قد يؤدي أو لا يؤدي، يعني زي ما بنقول المثل اقفل الباب وإيه وارتاح.
وعندنا سلسلة من النواهي
أي
تحت عنوان في القرآن الكريم
أي
نفسه: ولا تكونوا كالذين كذبوا، ولا
أيوة
تكونوا، ولا تكونوا.
هذا صحيح، هذا صحيح. فهذا الكتاب مبني يعني على هذا، على قاعدة سد الذرائع. لو أننا فهمنا هذه القاعدة فإننا سنفهم الكثير من شرعنا، أن المشرع هل الأفضل أننا نتكلم عن المسألة بعد وقوعها أم قبل وقوعها؟ هل الأفضل أن تعطي لابنك الدواء أو التحصين مثلا ضد الأمراض، ولا تنتظر حتى يصاب المرض ثم تعطيه الدواء؟ ومع ذلك فإن المشرع وضع التحصينات الكافية للفرد وللمجتمع قبل الوقوع، واهتم بهذه جدا، ومنها الحجاب، ومنها الحجاب. ثم طب هب أنه وقع البعض، هناك برضه تشريع لأثناء الوقوع وتشريع لبعد الوقوع، لكن التركيز على قبل الوقوع في الفاحشة اللي هو عنوان الكتاب. فعندنا حجاب المرأة هو من هذا الباب، من قاعدة سد الذرائع التي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع الفاحشة في المجتمع، من الممكن أن تؤدي. يعني مثلا المشرع ينهى الرجل أن يصافح المرأة، سيقول البعض وهل في المصافحة شيء؟ يعني أولا نحن نقول سمعنا وأطعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن ذلك، نقول سمعنا وأطعنا. لكن نقول نعم، إنه هل كل من يصافح الآن يقع في قلبه أنه يمس ويلمس ويريد كذا؟ لا، نحن لا نقول بذلك، لكن نقول هذه ذريعة من الممكن أن تؤدي إلى أمور تحدث بعد ذلك. هتقول طب ما هو ممكن 1%، 2%، 10%، هذه تتغير بظروف المجتمع. فالمشرع أغلق هذا الباب، أغلق المماسة بين رجل وامرأة ليس من المحارم، لكن يبقى من إغلق الباب ده تماما. غض البصر أمرك أن تغض بصرك، يبقى في ليست هناك مماسة بعيدة وليست هناك مماسة قريبة، وهناك وسائل تساعد على ذلك. لما أمر الرجل بغض البصر وأمر المرأة بغض البصر، أمر المرأة أن ترتدي ملابس تساعد الرجل على أن يغض البصر، لأن احنا مجتمع متكامل. يعني لعلك سمعت وتسمع كثيرا أنه ما تغض أنت بصرك، شو قال هذا؟ تغض أنت بصرك، هي تلبس ما تلبس ما تشاء وأنت غض بصرك. وهل الأمر يكون من طرف واحد؟ ولا لابد من تعاون الجميع على إقامة المجتمع على العفة وعلى الطهارة؟
هي فكرة المنظومة في قضية غض البصر دايما نركز على ان الرجل باعتباره الطالب او المجذوب للمرأة وللشهوة هو الذي يطلق بصره، فأمر بذلك. لكن على الجانب الآخر، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهنا هنا التساوي في مجتمع بصنفيه بجنسيه، مطلوب منه ان يكون مجتمعا عفيفا محتشما بعيدا عن وقوع في هذه الذرائع. يعني
نعم، ده صحيح. وهو لو احنا قلنا مثلا كما يقال ان الرجل لا ينظر ويغض البصر، والرجل بطبيعته مهما قال فستجد انه يعني فطرة، دي فطرة، يميل الى النظر الى المرأة، فلا تساعديه بالتبرج والتعري وإظهار جسدك على هو دي في فطرته، والرجل ليس فيه هذا، يبقى فطرته منتكسة. فلما تقول لي أنا أقاوم هذه الفطرة بالشرع لأني أمرت أن أغض البصر، والأولى لك والثانية عليك، ليست لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا في فطرتي أني عندما أرى امرأة جميلة يعني متبرجة متعطرة تظهر جسدها، الفطرة إنسان السوي حينظر، لكن أنا أقاوم هذا بالشرع. فلو أن الشرع دافع واعز الشرع عندي ليس بالقوي، طب ما الذي يمنعني أن أنظر إليه؟ ما الذي يمنعني؟ يعني ليس عندي الشرع عندي لا يحكمني، ما الذي يمنعني؟ فمسألة أنه لا هو الذي يغض البصر هذه ليست صحيحة، لابد أن يتعاون الطرفان الرجل والمرأة على إقامة المجتمع على الطهارة وعلى العلم.
قد تطرح مسألة في سياق الشبهات.
نعم.
عفوا. أن المجتمع الذي نزل فيه القرآن ووجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله في نص القرآن. نعم. والصحابة الجيل القرآني الفريد كما قيل بحق، يعني ألم تحدث فيه جرائم كالزنا باعتبار أن نتكلم عن الفواحش؟ يعني رغم كل هذه الوقايات وهذه الذرائع المسدودة وهذا القرآن الذي ينزل غضبا طريا وهذا جبريل يأتيهم يعلمهم دينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يمارس الإسلام قولا وعملا وتشريعا وهو موجود فيهم، وقعت هذه الجرائم، فأين هي الوقاية؟ إذا قيلت ألقيت هذه الشبهة ماذا ترد؟
نعم. هل وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الزنا؟ وقع، بس ممن وقع؟ هذا هو السؤال. من أعراب ماعز والغامدية، ليسوا من الصحابة الذين تلقوا أصول التشريع وأصول المنهج وتربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء كانوا قوما من الأعراب، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الأعراب يعني ليس عندهم العلم ولم يعني يجلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الكثير من ذلك. لو أن هؤلاء تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتدوا.
يعني كانوا فين بالضبط؟ كانوا في البادية
من الأعراب. يعني ماعز، هل ماعز من الصحابة المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا التعليم على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الغامدية التي تنسب إلى قبيلتها، هل من الصحابيات اللواتي تلقينا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليس معناه أنني أقول أنه لم يحدث، لكن أنا أقول أما يقع الزنا من رجل وامرأة في زمن في عصر كامل في عصر كامل، والرجل والمرأة ما كان من الصحابة الذين تعلموا وفقهوا وفهموا الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ اسمح لي يعني أرد بقية، يعني أو ألقي بقية السؤال أو
نعم.
الطرف الباقي منه، وهو أن ماعز والغامدية أو ماعز تحديدا جاء واعترف وهو يعلم ما معنى الاعتراف،
نعم.
يعني حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه في معنى
أيوة نعم.
حقيقة
أي.
كلمة الزنا
أي.
التي سينبني عليها
أي.
حكم
الرجل.
بالرجل، يعني فقدان الحياة.
أيوة.
إذا كونه يأتي ويصر
أي.
وهو يعلم أحكام الإسلام
نعم.
في الزنا،
نعم.
يعني ربما هذه شبهة أخرى.
طيب. ورد في بعض الروايات أنه لما وقع في الزنا فكلمه قومه أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعني إيه يقول له أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وبينوا له أن الأمر لن يترتب عليه شيء، فقومه خدعوه.
لذلك جاء
فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعرف أن الزنا يترتب عليه أن يقتل، فقالوا اذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقل له أنت ما تقول. فهذا يبين أنه لم يكن يعرف الحكم، وإنما هم يعني غرروا به قومه، من يعني غرروا به وقال اذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقل له فإنه ليس هناك شيء، فيعني يغفر لك والمسألة
طب
تنتهي.
والأخرى التي قيل فيها قد تابت توبة لو قسمت أو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، إذا هي جاءت وهي تعرف الحكم ولذلك تعرف أن فيه توبتها وشهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا
رغم ارتكابها لهذه الجريمة.
نعم.
يعني بس بحاول بفرصة حضرتك معايا
أي.
نفند هذه
أيوة
الشبهات
نعم.
اللي أحيانا
ده صح.
بتستخدم.
أيوة نعم. الغامدية زنت وحملت وعلمت أنها وقعت في أمر كبير، وأخبرها قومها أن جزاء هذا الأمر أنها ستقتل، وجاءت تائبة إلى الله سبحانه وتعالى، وجاءت إلى النبي
بلا
عليه الصلاة
إكراه.
والسلام بلا إكراه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها حتى وضعت وحتى فطمت. يعني شوف التوبة، إصرارها على التوبة. يعني أنا ممكن أنا وأنت، أنا بلاش حضرتك، أقول أنا تائب، ولكن هل أظل على هذا الإصرار لمدة مثلا يومين ثلاثة شهر شهرين؟ القلوب بتتغير. لكن
صحيح،
هذه المرأة إذا قال النبي عليه
وهي
الصلاة
تواجه
والسلام
بعواطف أم
أيوة
ومرضعة لها شأن آخر.
ده شأن أول، وتظل على هذا. شوف حضرتك، تتم الحمل ثم تضع ثم تفطم ابنها، وتأتي في يده كسرة خبز به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعطيه لأحد الصحابة ويأمر برجمه،
ولا يغيب عنها
أنها
حكم.
ستموت. والتوبة، هل يظل الإصرار ده؟ أنت عارف عواطف الإنسان متغيرة
صحيح،
ومتقلبة.
الموضوع ده محتاج تأمل كبير،
أيوة
وأكيد حضراتكم يعني كدعاء
أيوة
الله يعني تأملتم فيه.
نعم.
وصراحة
تظل على هذا الإصرار على التوبة لمدة ما يقرب من 3 سنوات وهي تعلم أنها ستموت. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جزاؤه من جنس العمل، زي ما حضرتك ذكرت، لقد تابت التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم.
مش عارف ليه أنا بأماثلها بالرجل الذي قتل 99 نفسا
نعم
وأكمل 100 ومصر على التوبة،
ايوه نعم.
يعني
عنده اصرار،
في تشابه كده.
ايوه عنده اصرار على التوبه، وان كان من وجهه نظري والله اعلم انا ارفع هذه على الرجل الذي قتل 99 نفسا، لان الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب الى الراهب كما حضرتك تعلم فقال لا توبه لك، قتله، ثم ذهب الى عالم حبر العالم فقال يعني ومن يحجز عنك التوبه، اذهب الى بلاد كذا وبلاد كذا، فهو التوبه عنده كانت في الطريق في أثناء الطريق. لكن هذه المرأة لمدة 3 سنوات وهي مصرة على التوبة، فبالطبع يعني
هذا الواقع أصعب
الأصعب. يعني مرور الأيام يغير في القلوب، يغير في القلوب. وأنت طبعا بنسمع كثيرا أنه ما كان ملتزما وحدث له كذا، مرور الأيام على الإنسان إلا يعني الله سبحانه وتعالى يقيه ويحميه ويحصن نفسه بالوسائل كالعلم، فإنه يقع. فهذه المرأة مع أنها ليست من الصحابيات المقربات، لكنها تصر على توبتها إلى الله سبحانه وتعالى التي فيها بذل الروح، وتصر على ذلك مع مرور الأيام والليالي مدة 3 سنوات.
وأيضا وهذا لا يأتي من فراغ، بعد
نعم.
توفيق الله سبحانه
نعم.
وتعالى، هذه تربية النبي،
نعم.
إنها في زمن النبي صحابية،
هذا نعم.
يعني
لا
هذه تربية النبي
هذا صح.
يعني على على معاني التوبة ونورها
يعني
من كل زواياه،
نعم
أن تتحمل هذه المرأة وتقاوم عواطفها
نعم
ومشاعرها حتى ولو كان ولد زنا، فإن
نعم
هي يا أم
نعم
لكن مصرة لا
نعم
ترى الولد ولا الرضاع
نعم
ولا الفطام ولا كذا، إنما ترى حكم الله ورضاه وسخطه،
ده صح،
يعني هي دي المسألة
ده
المفروض.
صحيح. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. ربانية المنهج اللي انت كنت
هي فعلا
بدأنا
ربانية
به،
المنهج.
ربانية المنهج. المنهج اما ان يضعه ربنا سبحانه وتعالى او يضعه الناس، فيتسم شرعنا بان الذي وضع هذه الاسس والقواعد والاطر هو الخالق سبحانه وتعالى.
وهذا لا يمنع،
يعني
هذا لا يمنع في هذا الإطار زي ما حضرتك
يعني
تفضلت في حلقة سابقة، إنشاء مجتمع مش ملائكي،
نعم
مجتمع فيه من البشر
نعم
خطاؤون
نعم هذا نعم
وخير الخطائين التوابون، ده
التوابون.
منهجه،
نعم
لكن ما تبقاش القاعدة هي الفاحشة،
لا
إنما مجتمع النبي يحصل فيه
يحدث
استثناءات
نعم
بشرية
نعم
لكن فيها توبة،
نعم هذا
لكن
صحيح.
مجتمع الأصل فيه الفضيلة.
نعم الأصل فيه الفضيلة، وما حدث كان
استثناء
من أجل التشريع.
تشريع.
لو لم تزني المرأة طب كيف كنا سنعرف ما المعاني التي نتكلم فيها هذه؟ فسبحان الله، فالله سبحانه وتعالى
قصة الإفك
قصة حادثة
وتحدث
الإفك
يعني حديث
موجودة في هذا الكتاب،
في
أنا
هذا الكتاب.
أفردتها بفصل كامل. أيضا حادثة الإفك وتكلم فيها بعض فضلاء الصحابة، فليست لأحد العصمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم عندنا للغالب. كون المجتمع، هل يوجد مجتمع من الملائكة؟ بالطبع لا. إنما هي نوازع بشرية، لكن الحكم للغالب. للنهاردة لما نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حدث يعني واقعة زنا، حدثت واقعة زنا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في
واقع
مجتمع
يعني الجرائم التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معدودة على
معدود.
أصابع اليد،
أيوه
ده دليل أن المجتمع متعافي
أيوه
متماسك،
هذا
مجتمع عفيف.
لا صحيح. الحكم للغالب، ما نديها نسبة نقول كام يعني.
لا شيء. ليه بنقول كده استرجاعا لما ذكرناه وتذكيرا للسادة المشاهدين بما ذكر في الحلقة السابقة موجودة على اليوتيوب اللي عايز يراجعها عشان يعني وصلا بما سبق، يعني الخطورة، خطورة المسألة إيه؟ أن تتحول يتحول يفسد المنطق والذوق العام فيما يتعلق بمسألة العفة والفواحش، فنصل إن لم نقولها باللسان أو يقولها المجتمع لسانا الحال ينطق بها، ودي في مسألة خطيرة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، توارث الرذائل، والأخطر منه والله أمرنا بها، اللي هو تعليل شرعنة الفاحشة، هو ده الخوف منه.
نعم.
فهنا جاء منهج الوقاية من الفاحشة
نعم.
وسد الذرائع يغلق هذا الباب تماما.
جميل. ويعني كلام حضرتك أبني عليه. احنا عندنا ما يسمى أو ذكره العلماء أن كثرة الإمساس تؤدي إلى قلة الإحساس.
هذه
يعني
القاعدة دي.
كثرة الإمساس تؤدي إلى قلة الإحساس، بمعنى
هو إلف
أيوة أن إلف
العادة المعصية.
المعصية حتى تتحول إلى عادة يجعلك لا تتغير، لا يتغير قلبك لما تراه. يعني كان أحد المسافرين إلى دولة غربية اتصل بي عندما أول ما نزل المطار، أنا مش قادر، أنا راجع. ليه؟ قال لا 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 لا، ده تعري في كل مكان وكذا وكذا وكذا، ده قصة حقيقية. سأعود في أول طائرة، أنا لا أتحمل ذلك، اصبر وغض بصرك. كان ذهب يعني من أجل شيء معين، وغض بصرك وكذا، سأحاول. هذا المتصل بعد أقام يعني شاء الله يعني أن يقيم له هناك، بعد مدة ما أسأله ماذا ترى الآن؟ قال لما صرت لا أتأثر، صرت لا أتأثر. فهو ده، إنه كثرة الإمساس تؤدي إلى قلة الإحساس، أنت لا تشعر بعظم المعصية من كثرة ما تراها. يعني لما كنا كان يعني ما نقرأ قديما، وكان لما تخرج امرأة تظهر شيئا من وجهها في القرون من قرنين مثلا او من قرن، كان الناس كلهم ينظرون كيف هذا وامرأة من،
هذه هي المتبرجة.
ايوه
صحيح.
امرأة من هذه وابنة من هذه. فلكن لما انتشر الآن وصار الواقع هكذا، ما عاد احد، انت انا امر وانت تمر على كاشفات الشعور وكاشفات الاجساد، والامر لا يؤثر فينا، حتى صار كانه شيئا عاديا في مجتمع اسلامي، اللي هو بقى كثره الامساك تؤدي الى قله الاحساس. وحضرتك ذكرت انه الجماعه الذين قالوا وجدنا عليها اباءنا، فالله سبحانه وتعالى حذر: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. فشوف حضرتك يحبون، لم يقع في الفاحش، لكن
مجرد
محبة،
الأميات
ما هو محبة الفاحشة ستؤدي إلى أنه عدم إنكار الفاحشة. أنت تحب
عدم إنكار الفاحشة. إذن من أساليب الوقاية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة المستمرة دي وقاية للداعية نفسه ولمحيطه ولأسرته، ان نبقى فاعلين. لان كما قال يعني بعض العلماء ان دائما الداعين الى الشر لم يجدوا يعني دعوة الخير تقابلها دائما دعوة الشر، صوت اخر. فاذا سكت صوت الحق لن نجد الا بوقا واحدا صوت الشر. فانظر ماذا ترى بعد ذلك. قال تعالى على لسان مؤمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يعني دعوة تقابلها دعوة، فإن سكتت دعوة الحق فلن يكون إلا يعني الصوت الآخر.
ده صحيح. هو يعني قوام المجتمع وصلاحه على وجود الدعاء ووجود العلماء الذين يدقون الأجراس دائما إلى ما يقع من تفريط. فلو تخيلنا أن المجتمع بلا دعاء وبلا علماء وكل أحد
وبلا منابر، يعني إحنا مثلا بنقول بالمناسبة قناة الندى يا جماعة أدركوا ما تبقى، لأنها يعني قناة تبث العلم والسنة وتعلم الناس بوسطية وإحياء لعلوم الشرع والدين، حديث وتفسير وفقه وفتاوى وأهل الذكر وما إلى ذلك. فهذه مسؤولياتكم. خطورة أن يسكت هذا الصوت أو ينطفئ لا سمح الله هذا النور في بيوت المسلمين، ثلمة في الأسرة المسلمة وفي الأمة المسلمة.
ده صحيح. ما هو القنوات الإسلامية صارت منابر. يعني خطبة الجمعة وأهمية خطبة الجمعة، إنه يحضر في المسجد، لو أن المسجد كبير آلاف مثلا، ألف،
والمرأة اللي عايزة تسأل عن صلاتها وضوءها والأعمل إيه لما يبقى في عذر شرعي ما عرفش، أصبح متاح أنها ترفع التلفون وتتصل تأخذ الفتوى تصحح دينها في بيتها ومخدعها.
ده صحيح.
لو مش قادرة تخرج
فمنبر يصل إلى الملايين. يعني خطبة الجمعة، شوف المشرع بيّن أهمية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أهميتها من أجل خطبة، انما هي كركعات
ركعتين
اقل من صلاه الظهر.
صحيح.
لكن اهميه صلاه الجمعه في توصيل الشرع الى الناس. فهذا المنبر وغيره من المنابر الدعويه الاسلاميه هي منابر توصل الى الملايين.
صحيح.
فلا شك ان لها اهميه كبيره جدا في توصيل الحق الى 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 الناس، والا كما تقول حضرتك سيظل هناك صوت واحد هو دائما هو الذي يعني يدعو الناس الى كذا ويدعو الناس الى كذا، ولن تجد من يقاوم ان كانت المنابر الدعويه قليله.
نعم قليل. دكتور، منهج الاسلام في سد ذريعه الفاحشه، الوسائل بقى، يعني من وسائل سد الذرائع في هذا الامر قبض البصر،
ايوه،
الحجاب،
نعم،
يتعلق العلاقة بين
عدم المصافحة،
عدم الملامسة والمصافحة، وبالتالي يعني مراعاة ذلك في المواصلات العامة، عدم الاحتكاك،
نعم،
يعني ايه تاني، ايه من الوسائل التي راعاها المنهج الرباني في
أيوة.
وقاية المجتمعات من الفاحشة؟
نعم، هناك الكثير من الأمور التي يعني من على هذه القاعدة سد الذرائع نهى عنها المشرع وأمر بها المشرع. فحضرتك ذكرت إنه غض البصر للرجل وللمرأة، عدم مصافحة الرجل للمرأة، عدم الاختلاء بين الرجل والمرأة، إنه تحريم الخلوة إلا مع محرم، عدم سفر المرأة بمفردها، عدم دخول أحد إلى بيت المرأة إلا بوجود المحرم، عدم دخول أحد إلا بالاستئذان، أمور كثيرة. طبعا الحجاب، والحجاب يدخل في هذا السياق، يدخل في هذا السياق، وهو له أهمية، لا شك أن له أهمية كبرى. عدم الخضوع بالقول، أمور كثيرة تجد أن المشرع أغلق هذه الأبواب التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع خلل يعني إيه في المجتمع.
طيب، الذين يصورون أو يشغبون على المنهج الإسلامي في العلاقة بين الشباب والبنات أو الرجل والمرأة عموما، بأنكم بهذه الطريقة تدعون إلى ما يسمى الكبت، وهذا يؤدي إلى أمراض وعقد نفسية، كيف ترد؟
نعم، الكبت هو زي ما ذكرنا انه الرجل في فطرته ان يميل الى المرأة، والمرأة في فطرتها ان تميل الى الرجل. فالمشرع وضع اطارا لهذه الفطرة، وضع اطارا سويا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بينه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالشاب إذا استطاع الباءة والقيام بأعباء الزواج من مادية وجسدية، فالمشرع أمره أن يتزوج.
والعجيب دكتور اسمح لي يعني خاطرة سريعة، إن تعبير القرآن قبل أن ينزل آدم على الأرض
نعم
خلق له زوجه وسماها زوجة، يعني
نعم
ما ادخل أنت وحواء، مين حواء دي؟ هو امرأة وخلاص،
أيوه
ادخل أنت وزوجك الجنة،
نعم
زوجك يعني
نعم
التعبير بدائرة العلاقة الشرعية من أول مخلوقين يعني.
ايوه نعم، هذا الصواب، هذا الصواب. ما هو احنا ذكرنا ان دي فطره. هو ورد في بعض الاثار ان ادم لما خلقه الله سبحانه وتعالى كان فردا وحيدا،
صحيح،
فاشتكى الوحده الى ربه سبحانه وتعالى فنام، فقام من نومته ووجد امراه بجواره، خلق من ضلع ادم خلقت حواء، لم ترد باسمها في القرآن لكن وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمها حواء.
لكن تعبير زوجك.
هذا التعبير اللي حضرتك ذكرته، هي زوج يسكن إليها وهي
إذا الزواج هي الدائرة الوحيدة التي تعبر، الصحيحة الشرعية التي تعبر عن العلاقة بين الرجل
والمرأة.
والمرأة، يعني الزنا علاقة غير ضد الفطرة.
ضد الفطرة السوية، وما من زان إلا ويحزن بعد أن يقع في الزنا. لو فطرة سوية بيحزن.
ويخفي
ويستتر فيحزن. فالمشرع أوجد الوسائل والطرق التي يعني إيه تكون في العلاقة ما بين الشاب وبين الشاب. لكن من هذا إنه النهي عن التبرج. وهو الذي يدعو النهارده الشاب يعني لماذا يتحرش؟ لماذا كذا؟ ما هو يرى متبرجه تبرجا شديدا، تقول ما حريه شخصيه. لا، الناس لا يفهمون معنى الحريه الشخصيه. الحريه الشخصيه ليست في شرع الله سبحانه وتعالى، والا يبقى انا اسقط كل التكاليف بدعوى الحريه الشخصيه. يعني صلي، دي حريه شخصيه. صم، حريه شخصيه. تحجبي، حرية شخصية.
بعضهم يستخدم هذه الآية، يستعملها في بجهل، أو عايز بقى يعني يجد لنفسه دليلا فيستخدمها لما تقول لها الحجاب أو تقول له الصلاة أو تقول كذا، أي أمر من أوامر
أيوة
الله عز وجل لا إكراه في الدين.
لا، الآية يعني تفهم فهما خاطئا. لا إكراه بعد أن يصلك الدين على أن تعتنق دين الإسلام، هذا هو معنى الآية. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الأمم وأرسل الرسائل ووصلت الدعوة إلى اليهود. هل أكرههم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام بعد أن وصل إليهم الدعوة؟ لا، اختاروا أن لا يسلم. فوفد نصارى نجران، هل أكرههم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام؟ إنما نحن نوصل كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الناس وصلت إليهم واضحة جلية، لا أكرهه على أن يعتنق الإسلام. ده معنى الآية، لاش علاقة إن أنا أنت دخلت في دين الله، لا ده أنت مكره أن تؤدي طالما دخلت، يبقى في عقد. الإسلام عقد، وأنت إذا كنت بتؤجر شقة هل أو تشتري شقة هل تستطيع أن تخل بشروط العقد؟ قبل أن تعقد العقد لا إكراه في الدين، بينا لك وأنت حر، لكم دينكم ولي دين. لكن بعد أن وقعت العقد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنت عليه الصلاة والسلام فأنت ملزم بكل شروط العقد،
لأن دي ده يعتبر قانون حياة بقى.
أيوة،
فما أنت اللي يخرج عن القانون يعاقب.
أيوة نعم،
نعم.
وأنت التزمت وهذه شروط.
نعم.
أيوة.
كطبيعة الحال الحلقة وشكت، لكن برضو ما خدناش إحنا بندي إطلالة.
أيوة
على
نعم.
مضمون الكتاب.
أيوة.
لكن الأحكام التي وردت في سورة النور وأنت يعني ذكرتها هنا فضلتك تتعلق بالأقوال والألفاظ، إلى أي مدى حرص الإسلام في منهجه في وقاية المجتمعات من الفاحشة على الألفاظ، رمي المحصنات وقذف المحصنات وأعد من الكبائر ومن الموبقات، يعني مش فعل بقى، يعتبر هذا فعل يترتب عليه أحكام وجلد ويحتاج شهود وما إلى ذلك، يعني كيف نظرت إلى المنهج الرباني من خلال هذه القضية تحديدا؟
نعم، هذا الصواب. وهو قاعدة سد الذرائع هي سد الأفعال والأقوال والمحبة القلبية اللي شاعت في عيش يحبونه، وكل ما من شأن أن يؤدي إلى وقوع الفاحشة في المجتمع. ولا شك أن الأقوال تؤدي، إذا كنا ننهى عن تبرج نقول تبرج المرأة يؤدي إلى كذا، فإن الأقوال السيئة والمستمرة ومنها الوقوع في الأعراض وفي قذف المحصنات،
وهذه لا يحبها إلا المنافقون. الآية دي نزلت في المنافقين.
نعم، أيوة نزلت،
الذين يحبون أن تشيع الفحش،
تشيع الفحش نزلت،
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
نعم، نزلت في المنافقين، لكن طبعا هي العبرة بعموم
الله.
بعموم اللفظ. لما استب رجلان في أيام عمر رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر ليس أبي بزان ولا أمي بزانية، هذا قوله. فعمر رضي الله عنه شاور الصحابة فقالوا، هو لم يقل شيئا، لم يقل أن
ينفي عن نفسي أمي وأبي،
ولم يقل للآخر أن أباك قد زنى أو أن أمك قد زنى. فقال عمر، يعني كان هناك كلام آخر يعني غير ذلك، وماذا يقصد؟ والتعريض هذا، ما أقول أنا أمي ليست بزانية وأنا أسبك، معناه أني إيه؟ أن أنت ابحث بقى عن أمك. فعمر أقام عليه حد القذف، وابن عباس
تعريض،
رغم أنه تعريض،
تعريض
بالزنا، لكن أمي يقول ليس أبي بزاني ولا أمي بزانية، ما تتعرض به. فعمر من أجل يشوف حتى لا يتساهل في الكلام عن الزنا وعن الفواحش، اعتبر ذلك من القذف وحده حد القذف، وابن عباس وافق عمر على ما ذهب إليه في هذه المسألة. فهي الأمور تبنى، تبدأ بأقوال وتتحول إلى أفعال.
يعني إذا كان ده أيضا دندنة حول قضية سد الذرائع ووقاية المجتمعات من الفحش، لو أطلقنا هو كلام وخلاص وكلام ما بيلزقش، لا ده كلام يبنى عليه أحكام شرعية تصل إلى الجلد أو حسب ما أو التعزير أو ما إلى ذلك على حسب الشريعة، وحتى في القوانين الوضعية في جريمة السب والقذف،
في سب وقذف،
مش كده؟
أيوة.
إذن حتى من الألفاظ،
أيوة،
بداية قبل وقوع الأفعال،
أيوة،
الإسلام
الأول القلب،
القلب ثم
القول الفعل، القول الفعل، لأنه الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان أنه له فقه، وفقه الشيطان خطوات، لا يأتي مرة واحدة، وإنما هو يأتي أولا من المحبة القلبية لهؤلاء، ثم بعد ذلك من كلام، ثم تقع في هذا.
ومن عجيب شأن القرآن ويتحدث عن الشيطان،
يعني
إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء،
أيوة.
يعني امر،
ايوه نعم،
يعني دي من شغل
من شغل
الشيطان،
الشيطان.
وبالتالي شياطين الانس والجن
نعم
كذلك
نعم
جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين
نبي
الانس
الانس
يوحي
والجن
بعضهم الى
بعض
بعض
زخرف
زخرف
القول
القول
غرور.
غرور. على كالعاده الحلقه انتهت والوقت داهمنا
الله يبارك فيك.
مع حلو الحديث والمؤلف واهميته، لكن يعني لعلنا اعطينا من خلال حضرتك فكره للساده المشاهدين عن هذا الكتاب المهم جدا في هذا الوقت الحقيقه،
نعم
كيف وقى الاسلام المجتمعات، وقاهم وحفظهم من الوقوع في الفاحشه، لم ياتي الاسلام بمنهجه بعد ان تقع، انما دائما ياتي اولا يحصن ويوجه ويرشد وينير الطريق، هل لانه منهج رباني فيه كل الصفات الربانيه التي تحفظ المجتمع وتجعلنا مجتمعا عفيفا متماسكا. في نهايه هذه الحلقه الممتعه، الحلقه الثانيه من
ربنا
كتاب
يبارك
المنهج الاسلامي في وقايه المجتمعات من الفاحشه لمؤلفه الكريم فضيله استاذنا الدكتور متولي البراجيلي،
ربنا
بشكره
يبارك
شكرا
فيكم،
جزيلا،
الله جزاك الله خير
نفع
سيدنا
الله
محمد.
بكم. واللي عايز يتابع الحلقات السور الازبكيه فيما يتعلق بكتاب الدكتور متولي المنهج الاسلامي في وقايه المجتمعات من الفاحشه موجود على اليوتيوب على صفحه قناه الندى. جزاك الله خيرا واحسن
الله
الله بكم، منتظرين المزيد والمزيد
إن
في
شاء الله،
لقاءات اخرى ان شاء الله
بإذن
باذن
الله رب
الله.
العالمين، إن شاء الله.
جزاك
جزاك
الله
الله خير
دكتور
يا أستاذ
متولي
مصطفى،
البراجيلي، بارك الله فيك، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعه، استودعكم الله، حلقه جديده باذن الله الاسبوع القادم مع سور الازبكيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.